أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة، لا تنسوا علامات الإعجاب وتفعيل زر الجرس، هذا كله سوف يؤدي إلى انتشار هذه القناة، زيادة عدد مشاهدات الفيديو والمشاركة له، والتعليقات التي تكتب في أسفل هذا الفيديو تكون إن شاء الله رب العالمين عونا لنا على نشر هذه المادة التي نزعم أننا نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصادقين وأن يتقبل منا جميعا، اللهم آمين. أنا سأتحدث أيضا عن عالم الأسرار، ونستمر في هذه السلسلة إن شاء الله حتى نفضح المخططات التي صارت تدخل إلى غرف النوم وتدخل إلى العقول وإلى القلوب وإلى الصغار وإلى الكبار، وأيضا تهدف إلى إحداث الفوضى التي يريدها الشيطان الذي أقسم أمام ربه سبحانه وتعالى أن يضل عباده المؤمنين. طريقة الشيطان الأولى كانت هي الاعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى ومعصيته عز وجل، واستخدام العقل والقياس ضد اختيار الله سبحانه وتعالى أو ضد أمر الله عز وجل. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم بعد ذلك كان تفخيم الذات، أنا خير منه. ثم بعد هذا بدأ يطمع آدم عليه السلام بأن الشجرة التي سيأكل منها هي شجرة الخلد. نقل الشيطان هذه التجربة سواء ما مر به ذاتيا أو ما استخدمه من أسلحة مع سيدنا آدم ومع حواء حتى أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض، نقل هذه التجربة إلى الأرض، وبدأ بعد هذا يستخدم نفس هذه المفردات مع البشر الذين يسقطون في فخه المرة تلو الأخرى والشخص تلو الآخر. والذي يخدم إبليس حقيقة هي الفلسفة. الفلسفة هي خير ما يتوصل به إبليس إلى ما يريد. ونحن يجب أن نعترف أننا نقاتل عدوا، هذا العدو غير مرئي ولا يقبل معنى المصالحة ولا المصانعة ولا يقبل الهدية ولا يقبل المهادنة، ولذلك لا نستطيع الانتصار عليه إلا بعصيانه وإلا بالاستعانة بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه عدو غير مرئي. هذا العدو خطر للغاية إن نحن غفلنا عنه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن ضمن ما فعله الشيطان أنه نشر فلسفة معينة، هذه الفلسفة صارت الآن تتغلغل داخل الحركات السرية وداخل أيضا الأفكار المناوئة للإسلام والكيانات الموازية للوحي، وأيضا هذه الفلسفة تغلغلت داخل الفرق وداخل الكيانات التي تزعم أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، من المذاهب التي بدأوا يفرقون بها الأمة ويحدثون الشرخ والثلمة داخل وحدة المسلمين بهذه الأمور. سنتحدث اليوم إن شاء الله رب العالمين عن الغنوصية وعلاقة هذه الغنوصية بالباطنية. كلمة الغنوصية هذه تدل على أنها كلمة مشتقة الأول لغويا، هي كلمة مشتقة من لفظة يونانية قديمة، وهي اليونان أرض الصراعات الفلسفية وأرض الصراعات الذهنية، وربما أنا لا أكون مخطئا إذا قلت أنها أرض الصراعات الغير فكرية أو أرض الهرطقات أو أرض الإيه أو أرض التخريف اللي هي أرض اليونان أو أرض الإغريق زمان. فتدل هذه الغنوصية أيضا على الآتي، على المعرفة الإشراقية أو الحدسية أو الإلهام الذي يصل به الإنسان إلى الحقائق بدون وحي وبدون تجربة. بيقولهم إن في معرفة بتشرق على القلب بواسطة الحدث أو بواسطة الإشراق الذي يشرق على القلب كما تشرق الشمس على الكون، أو الإلهام الوحي الذي يلقى في روح الإنسان. زي ما حضرتك شايف كده إن المعرفة بالنسبة لهم خلاص هتكون هي عن طريق المشاهدة القلبية، مش هتكون عن طريق الوحي، ربما كانت عن طريق التجربة. لكن مفادها ان الروح بتتحرر من الدين وتتحرر من الوحي فتشرق عليها الايه، فتشرق عليها المعرفه. في بعض الاوقات بيضيفوا اشياء مثل الامتناع عن الطعام والشراب زي الصيام، بس طبعا الصيام بطريقتهم هم، انقطاع تام عن الطعام عن الشراب، ايضا تخليه الذهن وتخليه الفكر، ايضا الامتناع مثلا عن اللحوم في بعض الاوقات او الاسماك او ما فيه روح، او انك تكون نباتي، مع بعض التمارين اللي هي الذهنيه وبعض التمارين الرياضيه كما يحدث مثلا في اليوجا، ويعني في خلوه، ومن ثم يحدث الاتحاد بالقوى العليا ويحدث الاتحاد بالكائن العلوي اللي هو مش ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لهم. الصوفيه خدوا الفكره ديت وعملوها الفناء، قالوا ان القلب اذا فعل هذا بعد الرياضات الروحيه والرياضات الصوفيه سوف يصل الى درجه الفناء ويتحد بالله. هدف كل هذا كله انما هو شيء واحد، الا وهو الاستغناء عن الاله، ان الانسان يستغني بنفسه، أن الإنسان عنده كائن اسمه العقل الفعال زي ابن سينا ما قال عليه، عنده كائن اسمه العقل الأول، أي بقى اسم من الأسماء كما سنرى، المهم أنه هو المعرفة ستشرق على قلبه دون الاحتياج إلى وحي، لأنه لا يريد وحيا، هذا الوحي يحل ويحرم، هذا الوحي يبيح ويحظر، هذا الوحي سوف يأمره بعبادة، سوف يقيد حركته، وهو عدو للوحي. وهكذا الصراع بين الحق والباطل هو إلى يوم القيامة وقائم ولن يسكت هذا الصراع، والباطل في كل معركة سيأتي وهو أشد من المعركة التي هزم فيها. وعندنا دليل من السيرة النبوية، يوم بدر كانوا 1000 واحد، بعد كده في أحد 3000 واحد، بعد كده في الأحزاب 10000 واحد. إذن الباطل في كل مرة يحاول أن يطور من نفسه. الإنسان هنا هو محور الكون، هو إله نفسه، يستغني بنفسه، يعني الله سبحانه وتعالى هو المحدد للمعرفة، هو المكون للمعرفة، هو الذي يستطيع جلب الإشراق، هو مكان المعرفة. الإنسان محور الكون، وده الإلحاد، ودي الليبرالية، ودي العلمانية زي ما حضرتك شايف، وهذا ما تهدف إليه كل الجماعات السرية، كل الحركات السرية، كل الحركات التي تناوئ الوحي وتعاديه من قريب أو من بعيد. وهو ده بقى الكلام اللي هم بيقولوه. طبعا جماعة الفلسفة الغنوصية، ما فيش فرقة اسمها فرقة الغنوصيين موجودة، وأنا قلت لحضرتك إن الموضوع بقى اتجاه، بقى تيار. يعني ايه اتجاه وتيار؟ يعني ما فيش مجموعه منعزله في ارض، ما فيش مثلا محافظه اسمها محافظه الغنوصيه، ولا ولايه مثلا اسمها ولايه الغنوصيه، ولا عندنا مثلا مكان اسمه ارض المعتزله. الخوارج زمان راحوا ارض حروراء مثلا، يعني المعتزله كانوا يتجمعون مثلا في اسواق الحرفيين في بغداد، لكن الان الامر لم يعد هكذا، بل صار الامر اتجاها وتيارا يؤثر في الناس. الفلسفه الغنوصيه تقدم نفسها على انها هي الكيان الموازي للوحي أو البديل للوحي، ويستغني بها الإنسان عن الوحي. في الفلسفة حاجة اسمها المبدأ، وحاجة اسمها الغاية، وحاجة اسمها المصير. من خلقنا؟ وكيف بدأ خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ ما هو مصير هذا العالم؟ خلاص، اللي هي الأسئلة الثلاثة التي جاء الأنبياء والرسل ليردوا بها على البشر، وما من نبي من الأنبياء إلا وتحدث بهذا. وتظل الحاجة إلى الوحي هي حاجة ملحة. سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، السورة التي انتزع الله تبارك وتعالى فيها الولاية من بني إسرائيل، هذه السورة تتحدث في إحدى آياتها عن شيء عجيب. يقول الحق تبارك وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هذه الآية تقول إنه لو كان في الأرض ملائكة لا يأكلون لا يشربون لا يتنكحون لا يتنسلون لا يتزوجون، مستغنون عن هذه الحياة الدنيا وعن متاعها، ويعيشون هكذا دون الحاجة إلى شهوات الدنيا. لكن في النهاية ماذا يحدث؟ في النهاية هؤلاء يحتاجون إلى نبي من السماء حتى يوضح لهم الإجابة عن الأسئلة التي تفوق العقول، لأن العقل البشري هو قوة محدودة. العقل البشري يذهب ويأتي، العقل البشري ممكن يغمى عليه، ممكن العقل البشري يكون صغيرا، يكون محدودا، الإنسان محدود بمعارفه هو. فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأرسل الرسل سبحانه وتعالى للإجابة عن هذه الأسئلة وللإجابة على هذه الثلاث، والأنبياء هم الذين يستطيعون أن يردوا على هذه الأسئلة عكس ما يحاول هؤلاء، لأن هؤلاء إذا أجابوا عن هذه الأسئلة يجيبون بإجابات غير مقنعة، هي إجابات غير مقنعة لي كرجل يعني يستمع إلى الوحي ومؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن الذين خلت أنفسهم من الوحي والذين لم يفرغوا النفس لله سبحانه وتعالى هناك أشياء كثيرة تنطلي عليهم، مثل أفكار الليبرالية، مثل أفكار العلمانية، مثل أفكار الإلحاد وهكذا. الغنوصية أو الغنوصيون يزعمون أن مصدر المعرفة هو الاتصال المباشر بالكائن الكبير، الكائن الكبير اللي ساعات يسموه المطلق أو ساعات يسموه طاوزة، جماعة الطويين ما بيسموه، أو ساعات زي ابن سينا بيسميه العقل الفعال، أو بعض الفلاسفة يسمونه العلة الأولى، أو بعض الناس يسميه واجب الوجود، أو بعض الناس مثلا يقول عنه إن هو مثلا الطاقة الكونية. ليس بالضرورة عند هؤلاء أن يكون هذا إلها، لكن هو صاحب المعرفة، وليس بيننا وبينه واسطة. بل أنا أذهب إلى مكان ما أختلي فيه، أبدأ أفرغ ذهني أفرغ عقلي، أكون مثلا في برج عاجي، أكون في معزل عن الناس، تبدأ المعرفة تنسال علي بعد عدة أيام. نفس الكلام الذي كان الحلاج يقوله، أن من بنى في بيته كعبة 40 يوما وطاف بها وامتنع عن الطعام والشراب نزلت عليه الحكمة. ده شغل الصحراء على فكرة، وأنت لابد أن تفهم هذا. حتى الرهبان نفسهم لما يكونوا في أول سلك طريق الرهبنة والكهنوتية يضعونهم في شيء اسمه القلايات في الأديرة، ما معه إلا زجاجة ماء واحدة. فهذه الزجاجة هل سيستحم بها ولا يستنجئ بها ولا يغتسل بها، وليس معه إلا القليل من الطعام، لحد ما تبدأ ريحته تنتن، ولحد ما يبدأ يقول بعض الصلوات التي من خلالها يأتيه الشيطان ويصبح ساحرا بعد هذا. للأسف الشديد إن هذا الكلام يا إخواني متبع في كثير من الأحوال، خاصة مع فرق الشيعة وزنادقة الصوفية الذين يسيرون بهذه الكيفية. على كل الأحوال الآن هؤلاء يسقطون الدين ويعلون من شأن الإلهام، اللي هو على الأرجح إلهام يأتيهم من الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إليه إلى أوليائهم كما قال الحق سبحانه وتعالى. طب أنت بتتكلم كده عن الغنوصية، لكن إيه علاقتهم بالباطنية؟ مين هم الباطنية الأول؟ الباطنية هم الذين يقولون أن لكل شيء ظاهرا وباطنا، وهؤلاء لهم علاقة كاملة بالغنوصية، لأن الغنوصية في الأصل بتبحث عن الباطن، بتبحث عن العمق، وهؤلاء أيضا يقولون نحن نبحث عن هذا، والمعرفة تأتينا بالإشراق ولا تأتي بأي أداة غير الإشراق. هذا ما يدعونا أن نتوقف قليلا سنقول إن الغنوصية هي تيار مسلط على الأديان. يعني إيه تيار مسلط على الأديان؟ أنا بس سأتيك الأول بنموذج قرآني. ربنا سبحانه وتعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب الشاهد هنا ما هو؟ الشاهد هنا أن الشياطين تسلطت على الكرسي الذي كان يجلس عليه سليمان عليه السلام، ووضعوا كتب السحر تحت الكرسي، ثم أخرجوها للناس وقالوا لهم إن سليمان كان إنما يسخرنا بهذه الكتب، فأنزل الله هاروت وماروت ملكين من السماء بقصد أن يعلم الناس الفارق ما بين السحر وما بين الدين. خلاص تعلمت الشر لا للشر ولكن للتوقيه، فيعلمان هذا وذاك ويقولان لمن يعلمان إنما نحن فتنة فلا تكفر. خلاص لأن غاية السحر التفرقة بين المرء وزوجه كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. إذن الشيطان بيتسلط على الناس، بيتسلط إما بالجن إما بيتسلط بالإنس، ويتسلط على الدين أيضا، على الدين الصحيح الذي أجمله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء، يعني عن الفطرة مائلين عن الباطل إلى الحق، فاختالتهم، والرواية الأشهر فاجتالتهم الشياطين، يعني لوثت الفطر وأخرجتهم عن طريق الإيه؟ عن طريق الحق. ونحن عندنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ففي رسل في كل أمة، كل الأمم جاء فيها رسول. فبعد ما يأتي هذا الرسول يتسلط بعض جند الشيطان الذين إما يخدعون بالشيطان، وإما أن يكونوا عونا للشيطان ليتسلطوا على الأديان، ثم بعد هذا يحرفون الكلمة عن مواضعه وينتجون دينا آخر لا علاقة له بما أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء. حتى أننا نقول عن سليمان عليه السلام أنه ساحر، لا نحن، لكن أقول الذين قالوا أن سليمان كان يحكم الناس بهذه الكتب السحرية. وهذا ما فعله بولس شاؤول، لما بولس هذا حرف دين المسيح عليه السلام، وأراد عبد الله بن سبأ أن يفعله في القرآن الكريم وفي السنة، وأحدث في الإسلام يعني شقا كبيرا، حينما أحدث الشقاق فيه لما أوقع ما بين الناس واتبعه الذين لا زالوا يتبعون كلمات الآن من السبعية الشيعة على كل الاختلاف الذي بينهم، إلا أنهم في النهاية أعوان للشيطان على هذا الدين. فإذا الغنوصية والغنوصيون هم أداة الشيطان لإضلال عباد الله سبحانه وتعالى ولعبادة الشيطان من دون الله عز وجل. وأنا كنت تكلمت من ذي قبل على الهرمسية في حلقة سابقة، وقلت إنه هرمس يرمز به إلى نبي الله إدريس، وأنه الملك الذي نزل من السماء كما قال بعضهم، وقلت إن الشياطين هم عبارة عن ملائكة ساقطة من السماء في أذهان هؤلاء، وأنهم الواسطة إلى العلم، أو هم الذين يقومون بعملية الإشراق التي تظهر على القلب حتى تكون الإيه؟ حتى تكون المعرفة بالنسبة لهؤلاء. وهؤلاء لما قالوا هذا الكلام عبروا عن شيء، ألا وهو عجز الإله. هم عايزين يقولوا عجز الإله. ليه عجز الإله؟ فكرة الماسونية وفكرة الصهيونية وفكرة الجماعات السرية تقوم على موت الإله، وأن الكون لا يحتاج إلى إله. ولذلك الماسونية لما ذهبت إلى فرنسا وقاومت الكنيسة، لم تكن تقاوم الكنيسة للسيطرة عليها فقط، أو لسيطرة الكنيسة على الناس فقط، لا، وإماتة الدين، لأنهم كانوا يعلمون أنه لابد من أعوان لفكرتهم، وهي فكرة إضلال الناس. واليهود الحقيقة هم من حملوا هذه العملية فوق أكتافهم وتحملوا أعباء هذا الأمر، هو إضلال الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. إنهم بدأوا بإضلال أنفسهم ويضلون العالم، وودت الزانية لو زنت نساء نساء العالمين. فمن ضمن قواعد الهرمسية ديت إن هم لما بيتكلموا فيها بيتكلموا بشكل بشكل يا جماعة إن الإله نفسه عجز عن إن هو يقبض على الشيطان، أو إن هو يهلك الشيطان، وإنه ترك الشيطان في الأرض يفعل ما يشاء. طبعا هذا الكلام كلام غير سليم وكلام غير منضبط. الشيطان فتنة، وأنت في هذه الحياة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالامتحان والاختبار لابد أن يكون فيه من أسئلة حتى ينجح الناس، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن المشكلة بقى أنهم يقولوا لا، ده العجز. العجز اللي خده بولس وضع على النصرانية، بولس وضع على النصرانية وقال فإن ضعف الله أقوى من قوة الناس. ففكرة عجز الإله وفكرة موت الإله هي التي يلح عليها هؤلاء. ولذلك كتب الهرمسية كلها ما بين سيمياء وخيمياء وكيمياء وسحر وتنجيم، كما قلت لكم منذ يعني حلقتين تقريبا. وطبعا معروف سلطة الشياطين على الإيه؟ على السحر. لكن للأسف إن في كلمة بقيت في اللوحة الزمردية الكبيرة اللي تتحدث عن الهرمسية، اللي هي بيقولوا كما هو فوق كذلك هو تحت، كما في السماء كما في الأرض، اللي هما بيعبروا عنها بالإنجليزية as above so below، اللي هي معناها إنه زي ما فوق زي ما تحت. يعني أنت الذي تكتب قدرك عند الله، القدر مش سابق ولا حاجة، أنت الذي تتحكم في قدرك، أنت الذي تستطيع أن تحدد مستقبلك. ودي غاية الحركات السرية، أن الإنسان يعبد الإنسان، الإنسان يعبد نفسه، أن النفس تكون محور الكون. مفيش إله، مفيش وحي، مفيش أي حاجة من هذه الكلام. وللأسف أن بتوع التنمية البشرية عمالين ليل ونهار يتكلمون في هذا الأمر ويحدثون الناس في هذا الأمر، ولا أدري عن جهل أم عن يعني معرفة، لكن أنا أقول نوع عن جهل، لأننا نتلقى كل شيء بعفوية وتلقائية دون النظر فيه. ما ينفعش أقول إن الإنسان هو اللي بكتب قدره عند الله، القدر مكتوب، والإنسان بقى كله ميسر لما خلق له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وطبعا معروف إن الهرمسية دول هم عبرة الشيطان، عبرة لوسيفر. وكانت هوليود أنتجت فيلم إن مجموعة من الشباب نزلوا في سراديب باريس حتى وصلوا إلى الأماكن اللي فيها جثث وفيها جماجم وفيها بعض الطلاسم، لكن مكان عبدة الشياطين. يعني حتى هوليود الآن تتحدث بهذا الأمر، والتنمية البشرية شغالة بالأمر ده، والجماعة المخرفين بتوع الطاقة وما الطاقة والكلام ده كله، الطاقة التي تولدها اليوجا، الطاقة مش عارف التي تولدها كذا عن طريق الصوف، وعن كل هذه الأشياء هي أشياء ماسونية كلها، وهي أشياء نابعة من الغنوصية. مفيش حاجة اسمها طاقة، مفيش حاجة اسمها اللي انت حضرتك بتقوله ده، كلام لا علم له او لا اصول لعلمه. اقصد مفيش قواعد لهذه العلوم، القواعد لها كلها او قواعدها كلها بتكون قواعد شيطانيه. اذا في النهايه الباطنيه هي جزء من الغنوصيه، ماشي، والغنوصيه ايضا هي التي تضل الناس، والغنوصيه تستخدم كل ما ستجده امامها للوصول الى المعرفه وتاليه الانسان. المعرفه بطريقتهم ايه؟ بطريقتهم هم، ممكن تجربة ممكن علم، المهم انك انت تتواصل مع الشياطين وتعبد الشيطان، وهم يمجدون الشيطان اللي هي القوى الخفية كما يسمونها، وهم متغلغلون في كل شيء. يعني حتى النهاردة النظريات التي تعرض للأولاد في المناهج وفي المدارس بتعرض بطريقة علمانية. وأنا سمعت هذا الكلام من رحمة الله عليه دكتور عبد الوهاب المسيري لما قال إن حتى النظريات في الأحياء اللي بتعرض للطلبة في المدارس تعرض بشكل علماني وتدرس حتى في الأماكن أو في المدارس التي يقال عنها أنها مدارس إسلامية. ماشي الحال. فإحنا يجب أن نتنبه لمثل هذه الإيه؟ لمثل هذه الأمور، إن مفيش حاجة اسمها علم يضاهي الوحي. الوحي يجيب عن أسئلتك والوحي يوضح لك. العلوم التجريبية بأمر آخر، والمسلمون كانوا روادا في مسألة العلوم التجريبية. وحضرتك تعلم أن خيوط الجراحة، أنه النظارات والكاميرات وأن الصفر، كل الحاجات دي المسلمون هم أول من هم أول من وصل إليها. في نظرية عندهم اسمها نظرية الفيض، اللي هي عملها أفلاطون في القرن الثالث الميلادي، وأفلاطون غير أفلاطون. أفلاطون ده برضو فيلسوف من الفلاسفة، وهذا الرجل كان يقول إنه الإله الواحد يفيض عنه العقل الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا خلاص. والشيخ أفلاطون لما تكلم بهذا ووضح هذا، هذه النظرية تقول إنه في من العقل الأول لحد العقل العاشر اللي هو كان من فيضه العالم السفلي، وأن هناك واسطة هي قوة خفية بين هذا العقل وبين من تشرف عليهم هذه المعرفة. وطبعا هم دول اللي هم دول الشياطين. تمام. وانت لازم تفهم ان هما بيقولوا بشكل ما ان العالم ازلي قديم، ودي من المسائل اللي رد عليها ابو حامد الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة، انه قال انه انا اكفر الفلاسفة لانهم يقولون العالم قديم غير محدث، وانهم قالوا انه البعث بالارواح دون الايه دون الاجساد، دون الحاجتين الاساسيتين اللي ابو حامد الغزالي كفر بهم الايه كفر بهم الفلاسفة. ماشي. في كتابه تهافت الفلاسفة وكتابه فضائح الباطنية بعد كده جه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا متأكد أنه قرأ كتابات أبي حامد الغزالي خاصة ما رد به على الباطنية، ولكن للإنصاف الرجل كان عنده من الأدلة ما عضد كلام الإمام الغزالي وما زاد عليه أيضا، خاصة الأدلة الشرعية. بس هنا عايزين بقى نقول، هل الغنوصية هذه أثرت في التاريخ وأثرت في الباطنية؟ أكيد. الهندوسية فيها البراهيم عندهم كتاب مقدس اسمه كتاب الفيدا، الغنوصية بتتكلم فيه عن باطن قبلة اللي احنا تكلمنا عنهم الحلقة السابقة، كابالا والكوبالا، الفرقة اليهودية اللي هي تعتبر الأم أو المفرخة الكبيرة اللي هي بتفرخ للصهيونية وللماسونية وللحركات السرية الأعضاء وتعلمهم. أيضا في الفكر الإسلامي عندنا الباطنية الإسماعيلية، اللي منهم بقى بعد كده حيجي الدروز، ومنهم النصيرية، والدروز نفسهم لا يعلمون أحدا عقيدتهم إلا بعد يمكن 40 سنة وأكثر وبعد الثقة فيه، لكن هو درزي يعني مش عارف، هو درزي وخلاص. طيب إيه عقدته الله كذا كذا، لكن عباداته إيه ما يعرفهاش، تكون سرا حتى يصل إلى درجة معينة، وبعد ما يصل إلى درجة معينة قالوا تعالى بقى هتسجد لمين هتعمل لمين، وهي عبادة الشيطان لا إيه لا أكثر. زي برضو الجماعة اللي هم إيه اليزيدية أو الأيزيدية في العراق، برضو هؤلاء من عبدة الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. كمان عندنا ابن عربي وابن سبعين اللي قال بوحدة الوجود وحلول الاتحاد، وأنا هفضل أقول لك برضو للحلول الاتحاد وحدة الوجود تقول إنه إحنا عندنا إله، الإله كان فيه الإنسان وكان فيه العالم، ده خرج من الإله وده خرج من العالم، أو ده خرج من الإله وده والعالم برضو خرج من الإله، يبقى الإله حل فيهم، يبقى إحنا في غنى عنه، مش محتاجين ولا من قريب ولا من بعيد. وهذا أيضا ما تريده هذه الجماعات السرية. في النهاية الغنوصية هي والباطنية هي والجماعات السرية تشترك في أنها تريد الوصول إلى المعرفة بعيدا عن الدين، إلى المعرفة بعيدا عن الوحي، إلى المعرفة بعيدا عن ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلى المعرفة بعيدا عن الإسلام، لأن خلاص المسيحية واليهودية هي عبارة عن شرائع سابقة. إن الدين عند الله الإسلام، الله واحد فدينه واحد يا جماعة الخير، الله واحد فدينه إيه فدينه واحد. طبعا بقى هو ممكن يقول لك احنا بنعمل ده عن طريق اليوجا، بنعمل ده عن طريق التأمل، بنعمله عن طريق الزهد. في اوروبا دلوقتي بيقول لك لا، ده احنا هنعمله عن طريق الخمرة والمخدرات عشان الروح تخرج من الجسد وتتحرر من سجن الجسد وتبدأ بقى ايه تكون مناسبة للالتصاق بالملأ الاعلى او الملكوت الاعلى او العقل الفعال او العقل الكلي او طاو او اي حاجة بقى من الحاجات اللي هم بيقولوها خلاص. وطبعا في الأديان هم حرفوا كثيرا وكثيرا وقالوا بعملية الظاهر والباطن. عندنا في القرن الأول الميلادي ده حصل بالنسبة للجماعة اللي هم المسيحيين، وأيضا حصل هذا الكلام ما يعود القبلاء اللي هم بيقولوا لكل حرف ظاهرا، لكل حرف ظاهر وباطن. وده اللي بيقوله اللي انا الراجل اللي انا برد عليه اللي اسمه امين صبري، اللي هو بيقول لك المعرفه انا لا اكتسبتها من علم ولا اكتسبتها من شيوخ، انا اكتسبتها من التامل والتدبر. طب التامل والتدبر قواعده كانوا ايه عندك يا امين؟ فكر غنوصي، فكر متفلسف، فكر باطني. وطبعا هؤلاء يقولون ان في اسرار خفيه لا يعلمها الا الاساتذه مننا والا من اشرقت عليه المعرفه. في النهايه هؤلاء مستفيدون جدا من هوليود، مستفيدون جدا من المواقع الإلكترونية، مستفيدين جدا 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 من كل ما يجدونه من الأدوات، مستفيدين جدا 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 من كل ما يجدونه من شبكات الاتصال والمعلومات. احنا عندنا عفوية في التلقي يا جماعة الخير. لازم نفهم ان كل حاجة خاضعة للنقد مش للشك، في فارق ما بين الشك وفارق ما بين النقد. هؤلاء تغلغلوا في حياتنا لدرجة ان احنا نقلدهم في بعض الامور كثيرا، لكن ينبغي ان تتنبه الى انك تحارب، والحرب كبيرة. وانا لست ممن يعني يعيشون في نظرية المؤامرة، وانا قلت لكم ان الذين يقولون لا مؤامرة هم انجح الناس في المصادرة على رأيك واقناعك انه لا حرب، مع ان في حرب شديدة وحرب كبيرة. والقرآن نفسه قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش كان ربنا سبحانه وتعالى الذي قال قل لان اجتمعت الانس والجن؟ اذن في مكر خفي وفي ايادي بتحقق هذا من البشر، فيجب ان تنتبه ان في حرب ضدك، وان تكتفي بدينك لا ان تذهب الى اي افكار اخرى. الافكار الاخرى ما ينفعنا منها اخذناه وما يضرنا تركناه، انما لا يسول لك الباطل ثم بعد ذلك تاخذه انت. اليوغا، التنميه البشريه، كل هذه الامور خلاص، موضوع الطاقه اللي بتولد مع كل هذه الامور يجب ان تخضعها انت الى الحق. مسألة التنمية البشرية عشان التعليقات اللي بتيجي، أنا لا أقصد أنني ضدها تماما، لكن أنا ضد ما تروج له من أفكار ماسونية دون أن تدري. أخضع كل شيء للنقد على ميزان الدين، وبعد هذا بعد أن تزنه بميزان دينك وانظر ما ينفعك وما يضرك. ما يضرك اترك، وما يأخذك انف أو ما ينفعك خذ به لنفسك ولدينك ولأمتك. ما تنساش محتاجين منك سبسكرايب، اشتراك في القناة مش سبسكرايب فلوس. محتاجين منك تعمل تعليق، محتاجين منك انك تعمل لايك يعني اعجاب، محتاجين منك انك تنشر هذه القناة، محتاجين يعني احنا كمجموعة مش انا شخصيا يعني. وانا قلت لك انه المسألة مش مسألة تربح، والمسألة في النهاية اننا نزعم اننا نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. اسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وان يرفع الوباء عن البلاد والعباد، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما قد علمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.